بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما غربت شمس يوم عرفة خرج من عرفة إلى مزدلفة، وقد شنق للقصواء الزمام، ويقول الناس: أيها الناس، السكينة السكينة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن البر ليس بإضاع الخيل، يعني ليس بإسراع الخيل. ويخطئ كثير من الحجاج حينما يزاحمون ويخالفون الأنظمة المرورية، ظانين أن قدومهم إلى مزدلفة مبكرين أن ذلك أعظم لأجرهم، وما علموا أن ذلك ربما يكون وزرا عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، صلاة المغرب وصلاة العشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا. يعني الأصل أن الإنسان ما يأتي مزدلفة إلا بعد دخول وقت صلاة العشاء، فلا ينبغي للإنسان أن يتهافت وأن يتراقب وترقب وصول سيارته إلى مزدلفة قبل الناس. أقول: فإذا وصل إلى مزدلفة فإن الله يقول: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومزدلفة لها ثلاثة أسماء مشهورة: مزدلفة والمشعر الحرام وجمع. وللعلماء تعليلات في سبب تسمية هذه، لكن الله أعلم بها، فإنها من أخبار بني إسرائيل. فإذا وصل إليها الحاج فإن الأفضل إن كان قد وصل قبل مغيب الشفق، يعني قبل أذان العشاء، فإن الذي عليه عامة أهل العلم على أن الأفضل في حقه أن يصلي المغرب والعشاء في وقت العشاء، فإن صلى من حين قدومه قبل حط الرحال فلا حرج في ذلك. وأما ما يستدل به بعض العلماء أن السنة هو أن يبكر في صلاة المغرب والعشاء لحديث جابر أنه صلى قبل حط الرحال، نقول لأن الرسول أراد أن يصلي العشاء في أول وقتها والمغرب في بعد وقتها، ولأجل هذا صلى قبل حط الرحال. وإن كان الأفضل أن يصليها في أول وقت العشاء، وعلى كل حال هذا مبني على الاستحباب ليس إلا. فإذا صلى الحاج المغرب والعشاء فإن جابر يقول: ثم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ومعنى لم يسبح بينهما شيئا يعني لم يفصل بين المغرب والعشاء. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فبعض أهل العلم قال: لا يستحب أن يوتر الإنسان وأن يصلي الليل، لأن الرسول لم يفعل، بناء على حديث جابر. والذي يظهر والله أعلم أنه يستحب للإنسان أن يقوم الليل لأمور: أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك قيام الليل ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر، كما في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر والوتر في حضر ولا سفر. الثاني، أن جابر رضي الله عنه إنما أخبر بما رأى وبما علم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع حتى أصبح، بل اضطجع وقام قبل الفجر بكثير، وأمر سودة أن تخرج إلى منى وأن ترمي قبل الفجر قليلا، وأمر أم سلمة، وقال لابن عباس وغيلمة بني عبد المطلب: لا ترموا إلا كذا. فكل هذا يدل على أنه في الليل صار في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به جابر. فدل ذلك على أن جابر إنما أخبر بما علم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن الأصل أنه يجوز. ثالثا، أنه من السلف من الصحابة من كان يقوم الليل، كما كانت أسماء بنت أبي بكر في الصحيحين أنها قالت لغلامها عبد الله بن مولى أسماء: يا غلام، هل غاب القمر؟ قال: لا. ثم صلت ساعة فقالت: يا غلام، هل غاب القمر؟ قال: لا. ثم صلت ساعة. فيدل ذلك على أنهم كانوا يجتهدون في الطاعات والزيادة من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وعلى هذا فإن الأفضل أن يتفرغ الإنسان للطاعة. وفي مثل هذا الموطن، أعني موطن ليلة مزدلفة، يكثر الهرج ويكثر القيل والقال وكثرة المزاح والتبسط، وربما تحدثت النساء فيما بينها بما لا يصلح إلا أمام الرجال، وتحدث الرجال فيما بينهم فيما لا يصلح إلا أمام النساء، لأن الناس ربما لا تزال الكلفة ولا تبتعد أو تقترب الميانة كما يقولون في مثل هذا الموطن. وعلى هذا فليتق الله امرؤ أكثر من القيل والقال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على كثرة السكوت إلا فيما ينفع، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فيبقى الحاج إلى أن يصلي الفجر فيها، فيخرج بعدما يصلي الفجر فيذكر الله ويستقبل القبلة ويدعو، حتى إذا أسفر جدا استحب له أن يخرج إلى منى، ويستحب له أن يخالف المشركين، فإن المشركين لم يكن يخرجون من مزدلفة حتى تكون الشمس على رؤوس الجبال، ويقولون كما عند البخاري من حديث عمر أن المشركين كانوا لا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. أشرق ثبير يعني الجبل الذي في مزدلفة، أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج حين أسفر. ويستحب أو يجوز للمرأة ومن في حكمها أن تخرج بعد منتصف الليل أو بعد غياب القمر أو قبل الفجر بساعتين أو ثلاث، فترمي جمرة العقبة قبل حطمة الناس، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة، وقد رغبت عائشة رضي الله عنها أن تستأذن، كما في الصحيحين من حديث عائشة استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع قبل أن يدفع وقبل حطمة الناس، فأذن لها تقول عائشة: فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من مفروح به. فدل ذلك على أنه لا بأس أن تستأذن المرأة إذا كان قبل الفجر بساعتين أو ثلاث. والآن يؤذن فجر مكة الساعة 5:45، فلو خرج الإنسان الساعة 3:00 أو 2:30 لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن الأولى ألا يخرج قبل هذا. فإن خرج فالراجح والله أعلم أنه يجوز له ذلك، وقد أشار إلى ذلك مالك فقال: إنما هي محط رحل، يعني تحط رحلك وتصلي المغرب والعشاء، ولو خرجت جاز، لكنك لا ترمي جمرة العقبة إلا قبل الفجر بساعتين أو ثلاث، يعني بعد مغيب القمر تقريبا، لحديث ابن عمر في البخاري ومسلم وحديث أسماء. فكان ابن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام قبل أن يقف الناس، فيدفعون إلى منى، فمنهم من يصل منى لصلاة الفجر، ومنهم من يصل بعد ذلك، فإذا وصلوا أو وصلوا رموا الجمرة، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. وهل للقوي أن يخرج ولو من غير حاجة؟ نقول: لو خرج من غير حاجة أساء، ولكن ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أذن للظعن دليل على أنه وقت للخروج، ولكن الأفضل أن يبقى سنة كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج الحاج من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى فإنه يستحب له أن يلبي، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وقلنا أيها الإخوة أن التلبية تشرع في دائما، لكنها تتأكد في 4 مواضع أو 4 مواضع: الموضع الأول إذا على نشزا أو هبط واديا أو التقط الرفاق وكان بعد أدبار الصلوات. ولا ينبغي للحجاج أن يشتغلوا بجمع الحصى من مزدلفة، فإن كثيرا من الحجاج بمجرد وصولهم إلى مزدلفة ينشغلون في جمع الحصى، ولكنه ينبغي أن ينشغل بالعبادة والذكر والطاعة والاستغفار، وأن يسأل ربه القبول، فإن مثل هذا الموطن موطن إجابة واستشعار عظمة الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه. لكنه لا حرج إذا استراح وصلى وهدأت نفسه أن يجمع الحصى من مزدلفة أو من طريقه أو من منى، وإن كان الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في طريقه إلى منى، كما عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألقط لي حصيات ليلة غداة يوم العيد. قال: فلقطت له 7 حصيات فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وبعض الناس يغسل الحصى، فنقول: إن كان غسل الحصى لإزالة الأتربة العالقة بها ولم يكن ذلك عن سنة وتعبد فلا حرج في ذلك. ومن المسائل أيضا أن بعض الحملات الآن بدأت تعطي خدمات فندقية لبعض الحجاج، فتعطيه كيسا قد ملئ فيه حصى وكأن الواحد يريد أن يأكلها، فهذا أيضا ما حكمه؟ جائز. ولو وجد في زمان أنه رجل يبيع، أن رجلا يبيع الحصى بكم حصات، كل الحصى كم؟ كل الحصى كم؟ 72 حصاة، فجعلها في كيس مغلفة وقال لك: معقمة ومن الأرض المباركة، وباعها، هل يجوز؟ نقول: نعم يجوز، والله أعلم. طيب، فإذا دفعوا فإنه يذهب إلى طريق المأزمين أو المأزمين، وهذا الطريق هو الذي يأتي إلى جمرة العقبة من طريق مكة الذي نسمي نحن المسجد الحرام، طريق المسجد الحرام عند طلعة صدقي كما يعرفها أهل الحجيج. فهذه إذا جاء عن طريق مواقف النقل الجماعي فإنه ينصب إلى الجمرة العقبة، فإذا وصل الجمرة العقبة رماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصات، فإذا شرع في التكبير انقطعت التلبية فبدأ يكبر مع كل حصات ويرفع يده فيرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصات ويرميها في بطن الوادي. السنة في رمي جمرة العقبة أن يرميها في بطن الوادي، وبأن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ثم يرميها بأن تكون المواقف حق مواقف نقل الجماعي من خلفه من جهة اليمين، واضح هذا؟ فيرميها ب7 حصيات يكبر مع كل حصات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا هو الموطن الذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وقفه، أما الجمرات الأخرى الصغرى والوسطى فليس ثمة موقف ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأي موقف وقف أجزأ وفعل السنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان وقف، خلافا لما يقوله بعض الفقهاء، لأن ذلك مبني على التعبد والسنية، وليس ثمة سنية في وقوف الإنسان في الصغرى والوسطى. أما الكبرى فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن يزيد أن ابن مسعود وقف من بطن الوادي عند جمرة العقبة فقال: هذا والذي نفسي بيده مقام الذي أنزلت عليه سورة إيش؟ البقرة، سورة البقرة. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة ب7 حصيات انتقل الاستحباب من التلبية إلى التكبير، فيستحب أن يكبر. فإذا رمى استحب له أن ينحر إن كان هو الذي ينحر، فإن كان قد وكل أحدا ينحر عنه أو أعطى الحملة أن تنحر عنه فلا حرج عليه أن يحلق، فيحلق رأسه أو يقصر، والأفضل الحلق. وأنا أتعجب يا إخوان، والله لو قيل لك أن الشيخ عبد العزيز بن باز وأن الشيخ محمد بن عثيمين سوف يدعوان لك: اللهم اغفر لفلان ابن فلان، اللهم اغفر لفلان، والله بس بشرط أن تحلق، والله أن تحلق إذنك ورأسك. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو لك 3 مرات فيقول لك: اللهم اغفر المحلقين. قالوا: يا رسول الله، ولا المقصرين؟ قال: اللهم اغفر المحلقين. قالوا: ولا المقصرين؟ قال: اللهم اغفر المحلقين 3. ثم قال في الرابع: اللهم اغفر المقصرين. ولو قدم الحاج الحلق على الرمي أو قدم الطواف على الحلق وعلى الرمي كل ذلك جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج افعل ولا حرج. قال عبد الله بن عمرو بن عاص كما في صحيح مسلم: ما سئل يومئذ من تقديم أو تأخير مما يجهل المرء أو ينسى إلا قال: افعل ولا حرج. فالمسائل التقديمات هذه ليوم العيد يفعل الإنسان ولا حرج. وأنا أقول لمن عنده ضعفة لو ذهب من مزدلفة إلى الحرم ليطوف طواف الإفاضة، لأن المرأة ربما يعتريها ما يعتري النساء غالبا، لم يكن في ذلك بأس، وأرى أنه أولى أن يصنع ذلك، إلا إذا كانت كبيرة سن وكانت آيسة، فالأولى والأحوط لصحتها أن يؤخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع معا، ولو كان بعد ذلك سعي، لأن هذا يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف، كما بوب على ذلك البخاري في صحيحه قال: باب إجزاء العمرة عن طواف الوداع. وذكر حديث عائشة حينما طافت للعمرة ثم خرجت قالوا أنها لم تطف، والمسألة محل بحث. طيب، فإذا رمى الحاج جمرة العقبة وحلق أو قصر فقد تحلل التحلل الأول، فيباح له كل شيء إلا النساء، فيباح له كل شيء إلا النساء، وهذا أمر مجمع عليه، لم يخالف في ذلك أحد، لم يخالف في ذلك أحد، والله تبارك وتعالى أعلم. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح، ما ثبت عند الإمام أحمد وأبو داود من حديث عمر أنه قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، والله أعلم. ومعنى إلا النساء يعني لا يجوز له أن يستمتع بالنساء، سواء كان بوط أو بمباشرة أو بحديث لا يصلح إلا أمام النساء، لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو ما زال في الحج. يقول المؤلف: ثم يفيض إلى مكة، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. طواف الإفاضة يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الزيارة، وهذا ركن بإجماع أهل العلم، فإن أركان الحج الإحرام وهو نية الدخول بالنسك، والطواف بالبيت طواف الإفاضة، والوقوف بعرفة، هذا هو أركان الحج ثلاثة. وأما قول بعضهم السعي فإن الصحيح أن السعي واجب وليس بركن كما سوف يأتي بيانه. فيستحب للإنسان أن يطوف للإفاضة قبل أذان الظهر، ولو أخر ذلك لا حرج في ذلك، ولا ينقلب ينقلب تحلله كما ظن ذلك بعض العلماء الأفاضل. فإن أبا داود روى في مسنده أو في سننه من حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة، عبيد الله، من حديث أبي عبيدة بن عبد الله عن أم سلمة أن زمعة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حل، قال له: أطفت بالبيت؟ قال: لا. قال: إن هذا يوم رخص لكم، إذا أنتم رميتم جمرة العقبة أن تحلوا، فإذا لم تطوفوا أصبحتم حرما. هذا الحديث ضعيف لجهالة هذا الراوي، ولم يقل به أحد من أهل العلم إلا ما نسبه ابن حزم في المحلى عن عروة. ومن عادة ابن حزم أنه لا يذكر آثار التابعين إلا موصول إلا مسندة إلا هذا الأثر، فدل ذلك على أن هذا لم يثبت عن أحد من أهل العلم. ومثل هذا الحكم لو كان ثابتا لنقل نقله ينقله الكافة عن الكافة، أما ولم ينقله الكافة عن الكافة فمثل هذا الحديث الذي فيه المجاهيل لا يعول عليه، والله تبارك وتعالى أعلى وأحكم. ومما يدل على ذلك أن صفية امرأة عبد الله بن عمر بقيت مع ابنة أخيه أختها حينما نفست في مزدلفة، فلم تأتي إلى منى يوم العيد إلا بعد غروب الشمس، فقال عبد الله بن عمر: الآن حين قدمت؟ قالت: نعم. قال: فطوفي بالبيت، فطاف فرمي الجمار، فرمته ليلا وتحللت. فدل ذلك على أن قول عروة رضي الله عنه ورحمه ليس عليه دليل، والله أعلم. فإذا طاف بالبيت فإن المسلم إذا طاف وحلق أو قصر ورمى فقد تحلل التحلل الأول والثاني، فيباح له كل شيء حتى النساء، والله أعلم. وعلى هذا فلو خرج إلى جدة أو إلى الطائف مع أهله بعدما فعل الأشياء الثلاثة جاز له ذلك، بشرط أن يبقى شيء من الأنساك في حقهما غير طواف الوداع. فإن بقي الرمي أو بقي البيتوتة جاز أن يخرج من النهار، لأنهما يجوز أن يأتي أهله في هذه الحالة، والله تبارك وتعالى أعلى وأحكم. أما المتمتع فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فإن كان قد سعيا أول مقدمهما قبل الوقوف بعرفة فإنهما لا يسعيان بعد ذلك، وأما إن كان قد سعيا وأما إن كان لم يسعيا فإنهما يسعيان بعد طوافهما للإفاضة بعد عرفة. وأما المتمتع فكما قلت أن الأقرب والله أعلم أن المتمتع يلزم سعي آخر لقول عائشة وابن عباس، وأما الذين أحلوا فإنهما طافوا طوافا آخر، والمقصود أن الطواف الآخر هو طواف إيش؟ السعي، بدليل أنهم طافوا للإفاضة وطافوا للقدوم، وهذا الذي يظهر والله أعلم خلافا لابن تيمية. يقول المؤلف: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم ويتضوع ويتضلع منها، لما روى الطيالسي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: آية ما بيننا وبين المنافقين هو التضلع من ماء زمزم، والله تبارك وتعالى أعلم. وبالمناسبة فماء زمزم طعام طعم، وهو لما شرب له، فمن شربه بقصد الشفاء شفي، ومن شربه بقصد طلب العلم والزيادة من العلم بإذن الله ازداد علما، ومن طلبه بقصد إرادة طلب الحفظ والحافظة فإنه ينفعه. قال السخاوي: كنت أرى شيخنا علي بن حجر كان إذا جاء إلى زمزم قال: اللهم إني أسألك حافظة أحفظ من الذهب، اللهم إني أسألك حافظة أحفظ من شمس الدين الذهبي. يقول السخاوي: فرزقه الله حافظة أشد من السخاوي، ولهذا علم بالرجال أكثر من السخاوي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. يقول أبو ذر: عندما جاء من اليمن ليسلم وقد جلس أياما لا عيسى عنده إلا ماء زمزم فقط، ولم يعرف الرسول، ويخاف أنه يسأل عن الرسول أن يضربه قريش، فجلس أيام لا يعرف إلا إيش؟ زمزم. يقول أبو ذر كما في صحيح مسلم: حتى إني لا أرى عكن بطني، يعني من شدة إيش؟ من شدة انتفاخه وشبعه، الله أكبر. فقال الرسول: الله أكبر، ماء زمزم طعام طعم. وفي رواية: والشفاء سقم، ولكن هذه الرواية فيها ضعف، والله تبارك وتعالى أعلى وأحكم. دخلنا في قول باب ما يفعله بعد الحل. ماذا يفعل بعد الحل؟ نقول: الحل يرجع إلى منى، والسنة أن يصلي العصر والمغرب والعشاء وجميع أيام منى في منى، ولا يستحب له أن يرجع إلى مكة فيصلي فيها بحجة أن المسجد الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج من منى، ولو خرج من منى نهارا أو كان مخيمه بالعزيزية فلا حرج في ذلك، لكنه يجب عليه أن يبيت بمنى أيام منى، لما روى الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في البيتوتة عن منى من أجل سقاية الحاج، والله تبارك وتعالى أعلم. لكنه إن كان في العزيزية أو عنده فندق في دار التوحيد أو زمزم أو غير ذلك فإنه يأتي إليها مساء ليلا، فإن دخل المغرب جاز له أن يخرج الساعة 12 أو 11:30، وإن دخل 12 خرج منها بعد صلاة الفجر، والله أعلم. وإن حبس لأجل الزحام فلا حرج عليه، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب يقول المؤلف: ولا يبيت إلا بها، ولا يبيت إيش؟ جزاك الله خير. ولا يبيت إلا بها، ومعنى ولا يبيت إلا بها يعني لا يجوز له أن يترك البيتوتة عن منى إلا إذا لم يجد مكانا، والواقع الآن يا أخوان أن منى مليئة، أليس كذلك؟ فلو أن إنسانا ذهب للحج بنفسه فلا يلزمه أن يبيت في منى لأنها امتلأت الآن، ولو أنه خير بين حملتين، حملة في منى وحملة في مزدلفة، هل له أن يجب عليه أن يأخذ منى؟ نقول: لا، هو بالخيار، هو بالخيار، والله تبارك وتعالى أعلم. طيب، إذا كان سوف يبقى في منى فإن أعمال منى هو التكبير، فإن ابن عمر كان يلبي في منى حتى ترتج منى تكبيرا، ويستحب أن يلبي أن يكبر بعد أدبار الصلوات وفي طريقه إلى الجمرات وفي مشيه وجلوسه يكبر، كما روى ذلك البخاري معلقا بصيغة الجزم. ثم يشرع له أيضا أن يرمي الجمار، والسنة في رمي الجمار أن يرميها بسبع حصيات الصغرى، متى؟ بعد الزوال. لا يجوز أن يرمي يوم الحادي عشر قبل الزوال، لأن الرمي قبل أيام التشريق حكم، والرمي يوم عرفة يوم العيد حكم آخر. وعلى هذا فالرمي يبدأ أيام التشريق بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر، فإذا رمى وأراد أن يرمي فإنه يرمي بعد الزوال. ويقول أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على أن من رماها من النهار إلى غروب الشمس فقد رماها في وقتها، ومن رماها بعد غروب الشمس إلى الفجر فقد اختلفوا في ذلك، والأقرب الجواز والله أعلم. فيجوز أن يرميها ليلا، ولكن يرميها كيف؟ نقول يرمي سبع حصيات للصغرى، وسبع حصيات للوسطى، وسبع حصيات للكبرى. ولكن الطريقة نقول يذهب إلى الصغرى ويرميها، لا يستقبل القبلة كما في كتب الحنابلة، خطأ، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رماها في أي جهة، وكل ما كان أسمح له من بعيدا عن الزحام وبعيدا عن مشقة الناس فهذا هو الأفضل. فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يذهب في أي اتجاه شاء، أهم شيء أنه يبتعد عن زحام الناس. وأما ما جاء عند ابن خزيمة أنه يأخذ أمامه أو يأخذ ذات اليمين، فهذا إنما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليس تقصدا باليمين من الصغرى وتقصدا من اليسار بعد الوسطى، ولكنه أراد أن يأخذ الأمر السهل. ولهذا في رواية البخاري قال: ثم يسهل فيأخذ ذات الشمال، ثم يسهل فيأخذ أمامه، فدل ذلك على أن كان بين بعد الصغرى جبال وأودية وطرق شيء شديد. الآن في طرقات، فيه وديان، لا، فيبحث عن السهل الذي إذا دعا خشع له. وينبغي إذا رمى سبع حصيات أن يتقدم ويستقبل القبلة ويدعو، ولا يبغي له أن يفرط في الدعاء، فإن ابن عمر كان يبقى بين الجمرتين يدعو حتى قرابة سورة البقرة، الله أكبر. وسفيان الثوري لشدة اهتمام بهذا الأمر قال: من ترك الدعاء فعليه دم. وإن كان عامة العلم يرون أن الدعاء مستحب، لكن هذا يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يترك هذه السنة. فإذا رمى الصغرى يذهب فيرمي الوسطى في أي مكان وفي أي اتجاه شاء سبع حصيات، ثم يتقدم ويبتعد عن مكان الزحام ويستقبل القبلة ويكثر الدعاء. وكان ابن عمر يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. فإذا دعا اذهب إلى الكبرى، فيرميها أين؟ في أي مكان؟ لا، يرميها من بطن الوادي، وبطن الوادي الآن ما نعرفه الآن بسبب الزفلت، لكن الذي نعرفه مكانه هو أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويرميها بسبع حصيات. وإذا فعل ذلك فقد فعل هذا اليوم. والمرأة يجوز أن توكل، أما إذا كان حج فرض فإن الأولى أن ترمي هي ولو كان في الليل، وأما لو شق ذلك عليها ولو كان حجة الإسلام جاز لوليها أو لزوجها أو لابنها أو لأي شخص آخر في الحملة أن يرمي عنها إذا كان قد حج هذا العام، والله تبارك وتعالى أعلم. أما اليوم الثاني عشر لمن أراد أن ينفر، فإن الذي يظهر والله أعلم وأحكم أنه يجوز له أن يرمي اليوم الثاني عشر قبل الزوال، لما روى عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: رمقت ابن عباس رمى الجمار أيام النفر الأول ضحى ثم نفر. ومعنى النفر الأول ما هو؟ يوم 12، وهذا قول ابن عباس وهذا إسناد صحيح. وروى الفاكهي بإسناد صحيح من طريق سفيان عن عمرو بن دينار قال أقبلت أقول هل رمى أبو عبد الرحمن يعني ابن عمر؟ قالوا لا، ولكن هذا أمير الحج عبد الله بن الزبير قد رمى. قال فذهبت إلى ابن عمر حتى إذا زالت الشمس خرج فرمى الجمار بعدما زالت الشمس. وقد روى مالك في صحيحه أو في موطئه أن ابن عمر كان يقول لا ترمى الجمار إلا بعد الزوال، فهذا يدل على أن ابن عمر يرى أنه لا ترمى الجمار إلا بعد الزوال، وابن عباس وعبد الله بن الزبير يريان جواز ذلك، والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك في اليوم 12، وإن كنا لا نحبذه للناس إلا إذا كان على سبيل الإلزام، لأن ترتيبات بعض الحملات مثل شرق آسيا وغيرهم يرمون قبل زوال الشمس، فلا حرج إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلم. فإذا رمى الجمار في اليوم 12 فإن أحب أن يتعجل وجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس. فإن غربت الشمس وهو في ميناء نظرت، فإن كان حبس بسبب الزحام أو بعض الأسباب التي خارجة التي هي خارجة عن إرادته فلا حرج عليه أن يخرج بعد ذلك والله أعلم. وأما إن بقي عليه شيء من الجمار في اليوم 12 فلا يجوز له أن يرمي بعد غروب الشمس، لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين. ومن المعلوم من الغروب ليس داخلا في اليوم، إنما هو داخل في ماذا؟ إيش؟ في الليلة، والله أعلم، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا رمى الجمرة يوم 12 خرج إلى الحرم ليطوف للوداع، فإن كان قد أخر طواف الإفاضة لأجل أن يطوف ما طواف الإفاضة وداع فلا حرج على ذلك، بشرط أن ينويهما جميعا أو ينوي طواف الإفاضة. فإذا طاف فإن كان بقي عليه سعي فلا بأس أن يسعى ثم يخرج، ولا يجوز له أن يبقى يتعشى أو يتغدى إلا إذا كان ينتظر رفقة أو كان يريد أن يشتري في طريقه، لأن هذا لا يخرج عن الوداع. نسأل الله التوفيق والتسديد، وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا، والله أعلم. يقول المؤلف فإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهد بالبيت، لقول ابن عباس كما في الصحيحين أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت الطواف، إلا أنه خفف على النساء، خفف على المرأة الحائض، والله أعلم. وعلى هذا فطواف الوداع الراجح خلافا لمالك وابن المنذر أنه واجب يسقط في حق المرأة. أما إذا أراد أن يطوف، يقول المؤلف ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم الباب ويدعو، هذا فعله مجاهد رضي الله عنه وقال قل من يصنع هذا إلا استجاب الله دعاءه. ولكن عطاء قال لم أرى ابن أبا هريرة ولا أبا سعيد ولا جابرا ولا ابن عمر كانوا يلتزمون، وروي عن ابن عباس ولا يصح لأن الرواية عن ابن عباس فيها كلام. والذي يظهر والله أعلم أن من التزم بين الركن الأسود والباب أن ذلك جائز، ولكن السنة تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لم يفعلوه، وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولكننا لا نقول أن بدعة، لأن كل فعل فعل في عهد الصحابة ولم ينكروه لم يكن بدعة. المؤلف يقول أنه إذا يقف عند الملتزم ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك، كل هذه الأشياء الأدعية إنما هي من عند المؤلف، فإن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدعو بهذا الدعاء، والله تبارك وتعالى أعلم. فمن خرج قبل الوداع يقول المؤلف رجع إن كان قريبا، الراجح والله أعلم أنه إن خرج قبل للوداع فإن كان الوقت قريبا، الوقت وليس المسافة، فلو خرج إلى جدة أو خرج إلى الطائف 75 أو 85 لا جاز له أن يرجع، لأن الناس كانوا ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. وقد كان عمر رضي الله عنه رأى قوما خرجوا وأبعدوا فأمرهم أن يرجعوا، فدل ذلك على أنه مسألة قريبا أنه إذا كان قريب دون مسافة القصر جاز له أن يرجع، ليس له دليل واضح، والله تبارك وتعالى أعلم. المؤلف بدأ يذكر أركان الحج وقد تكلمنا فيها كلها. أركان الحج الوقوف بعرفة والإحرام والطواف، وأما السعي فإن الحنابلة يرون أنه ركن لما روى أبو داود وأحمد وأهل السنن من حديث حبيبة بنت أبي تجراه أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة ويقول إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولكن هذا الحديث ضعيف. وقالوا إن عائشة قالت كما في الصحيحين فلعمري ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته من لم يطف بين الصفا والمروة. والذي يظهر والله أعلم أن الطواف بين الصفا والمروة واجب، وهو قول أبي يعلى وابن قدامة وابن تيمية، وهو مذهب المالكية فيما أحفظ، وهو قول المالكية فيما أحفظ كما نقل ذلك ابن العربي. ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طف بالبيت ثم اسعى بين الصفا والمروة ثم قصر وأقم حلالا، فأمره النبي بالسعي، لكنه لم يأمر أن من لم يسعى أنه لا يصح حجه كما كان ذلك في الطواف بالبيت لقوله ثم محلها إلى البيت العتيق. طيب، يقول المؤلف واجباتها، واجباتها كم؟ الإحرام من الميقات، فإنه لا يجوز للمسلم أن يحرم من داخل الميقات بل لا بد أن يحرم من الميقات، فإذا خشي أن يمنع فنقول يجب عليك أن تحرم من الميقات سواء بإحرام بثياب الإحرام أم بثيابك هذه وعليك الفدية، أما أن تدخل ولا تلبي حتى إذا دخلت نقاط التفتيش لبيت فنقول أثمت ووقعت في الحرج ويلزمك دم لأنك إيش؟ لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. وكذلك الوقوف بعرفة إلى الليل، فإن الراجح أنه يجب عليها البقاء كما هو قول عامة أهل العلم، حتى الشافعي يقول أنه أساء ولكن لا يلزمه شيء عند الشافعي، والراجح أنه عليه دم. كذلك السعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع كما سبق أن ذكرنا دليل كل واحد منهما. وأما أركان العمرة فالصحيح أن ركن العمرة اثنان، أن ركن العمرة اثنان الإحرام والطواف بالبيت. وأما واجباته فالإحرام من الميقات والسعي والحلق، والله أعلم. يقول مالك فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، لحديث عبد الرحمن بن يعمر كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم سألوه عن الحج قال الحج عرفة، فمن وافى عرفة قبل طلوع الشمس فقد تم حجه وقضى تفثه. وأما من ترك واجبا فإن كان متعمدا فهو آثم، وإن كان عاجزا أو منشغلا أو جاهلا فعليه دم يجبره فيذبحه في الحرم ولا يأكل منه شيئا. وأما إن ترك سنة فلا شيء عليه، ولكن ينبغي له أن يتصدق لأجل أن يتقبل الله سبحانه وتعالى صدقته وتقصيره، والله أعلم، لكنه ليس على سبيل الجواء الوجوب. ومن لم يقف بعرفة مثل أهل بعمرة أو أهل بحج ولم يستطع أن يكمل عمرته فأراد أن يذهب إلى عرفة فوجد أنه واقف بعرنة، واضح؟ واقف بعرنة. ومن المعلوم أن عرنة ليست من عرفة كما قال ابن عباس كان يقال ارفعوا عن بطني عرنة وارفعوا عن محسر فعلى هذا فإذا طلع فجر يوم عرفة إلى يوم العيد فإنه يتحلل بعمرة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل اسمه هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر فقال عمر ما حبسك؟ قال حسبت أن اليوم يوم عرفة، قال انطلق إلى البيت فطف به سبعة، وإن كان معك هدي فانحرها، ثم إذا كان عام قابل فاحجج، وإن وجدت ساعة فأهدي، فإن لم تجد صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. وهذا يدل على أن من فاته الوقوف بعرفة يجب عليه أن يتحلل بعمرة، فإن فاته الحج فيتحلل بطواف وسعي وتقصير أو حلق، وينحر هديا إن كان معه عليه الحج من قابل إن كان معذورا، وإن كان غير معذور. وأما إن كان معذور فلا يلزمه ذلك إلا إذا كان عليه حج من حج الفرض، والله أعلم. وأما إذا أخطأ الناس الوقوف بعرفة فقد أجزأهم ذلك إذا أجمعوا، وأما إذا تركه طائفة أو مجموعة فإن حجهم باطل، لأن العبرة بعامة الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس يوم الصوم يوم يصوم الناس، والحج يوم تحجون، وأضحاكم يوم تضحون. وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، وقال عنه: حديث حسن غريب. والقاعدة عند الترمذي إذا قال حديث حسن غريب فهو ضعيف عنده، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. كم بقى على الآذان؟ طيب يمدينا نقضى الآن. باب الهدي والأضحية. الهدي والأضحية، الهدي إن كان على المتمتع والقارن فهو واجب، وإن كان قصد به التقرب كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد فهو والأضحية سنة ولا تجب إلا بالنذر. وأما حديث من وجد سعة فلم يضحي فليس منا فهذا حديث ضعيف، فهذا حديث ضعيف رواه الإمام أحمد وغيره. والراجح والله أعلم أنه لا يجب الأضحية، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا. فلو كان الأضحية واجبة لما جعل ذلك تحت إرادة المكلف، فأراد أحدكم أن يضحي، فلو كان واجبا لا نص الشارع على وجوبه من غير جعل ذلك للبشر. وأما الهدي فهو ما يهدى إلى الحرم سواء كان في حج أو غير حج. وقد قالت عائشة: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبعث بها الغنم من المدينة إلى مكة فتذبح وهو لم يحج رضي الله عنها. يقول ابن القيم: فلكل أمة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما ولو تصدق عن دم المتعة بأضعاف القيمة لم يقم مقامه، والله أعلم. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأفضل فيهما الإبل، هذا الأفضل، لقول ابن تيمية رحمه الله: الأجر على قدر القيمة مطلقا. وقال بعضهم: الأفضل في الأضحية الكبشين، لقول أنس كما في الصحيحين: ضحى بكبشين أملحين أقرنين. ولكن الظاهر والله أعلم أن آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقرب إلى الله بماذا؟ بالإبل، لأنها أعظم وأكثر تعظيما. ولهذا قال الله تعالى: قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن البدن أعظم، لأنها ذلك أعظم تطبيقا لشعيرة الحج، أو تطبيقا لشعيرة إذا لم يحج، أو تطبيقا لشعيرة هذا اليوم المبارك يوم الأضحى. فإن لم يكن الإبل فالبقر، فإن لم يكن فالغنم، والله أعلم. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة عن عبد الله بن نافع الصائغ عن سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. وهذا الحديث وإن كان في سنده سليمان ابن يزيد، ولكن الحديث له يدل على أن أفضل هو إراقة الدم. وأما الحديث: أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة الدم، فهذا حديث ضعيف. عبد الرحمن بن سعيد بن عربوع لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه. ويستحب للإنسان في الهدي والأضحية أن يستسمنها، لقول ابن عباس في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال: هي استسمانها والاستحسانها. ثم ذكر المؤلف ما يجزئ في الهدي، فقال: لا يجزئ إلا الجذع من الظأن، وهو ما كمل له 6 أشهر. جذع من الظأن، والجذع من الظأن يعني الغنم قسمان: ماعز وظأن. والظأن يجزئ إذا كان له 7 أشهر أو 6 أشهر، وأما غير ذلك فلا بد فيها من الثني. أسألكم يا أخوان، الثني من الماعز كم عمره؟ سنة. والثني من البقر كم عمرها؟ 2 سنين. والإبل 5 سنوات. شفت التطبيق الفقهي لو أن ما عندكم هذول إبل ما عرفتموها. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي، وإذا كانت لا تجوز في الأضاحي فلا تجوز أيضا في العقيقة ولا تجوز في الهدي، لأن حكم الجميع واحد. العوراء البين عورها، فالعوراء التي انطفأت عينها وبدأت لا تنظر فيها فلا يجوز أن أضحي فيها لأنها نقص. ومن المعلوم أن العوراء أحيانا لا تأكل مثل ما يأكل تأكل البهائم في المرعى لأنها لا تنظر من عين واحدة، فربما نظرت إلى الشوك ولم تنظر إلى العشب، فقال العلماء أن هذا نقص فيها. وكذلك الكبيرة التي لا تنقي، الكبيرة من الشياه أو من الإبل الفاطر، هذا الكبير جدا يكون كأنه شيخ كبير، فهذا يضر بلحمه، وربما لم ينتفع الناس من أكله لأنه لو طبخته وطبخته وطبخته لم يكن صالح للأكل، فلأجل هذا. ثم إن أكله ربما يضر، لأن الكبيرة التي لا تنقي يعني مخها ليس معها، فهي لا تفهم مثل ما يفهم البهائم على عادتها وعجمتها. الثالث العرجاء البين ضلعها، يعني البين عرجها، لأنها سوف تبقى وتجلس وتكون هزيلة. والعظباء التي والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما غير ذلك فيجزئ، لكنه يكره. فلو اشترى قطيعة الأذن أو الأذنين أو كسرة القرن، كل ذلك جائز والله أعلم. لكن إذا كانت قطعة كبيرة مثل أن تكون مقطوعة الإلية فهذا لا يجزئ. وأما أن تكون مقطوعة الذنب الصغير مثل الاسترالي، تعرفون الاسترالي هل يضحى به؟ الأقرب والله أعلم أنه يضحى به، ولكنه مكروه والله أعلم، كما قال الراوي لأبي الدرداء: إني أكره كسيرة، كما قال الراوي للبراء بن عازب: إني أكره كسيرة القرن، قال: ما كرهته فهو، فاجعله على نفسك ولا تجعله على عباد الله. وهل الخصي يجزئ؟ نقول: نعم يجزئ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرانين موجوئين، ويقال أن الموجوء أنفع للحم والله أعلم. وأما السنة فذبح الإبل قائمة وذبح البقية نحرا، فإن نحر ما يقتل ذبحا، وأما غير ذلك فذبح، وأما لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر جاز ذلك والله أعلم، ولكنه خالف السنة. وإذا أراد أن يضحي أو يذبح فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم عني وعن آل محمد، كما كان النبي يصنع. ولو قال: اللهم هذا منك ولك، اللهم عني وعن فلان، فلا بأس والله أعلم. ووقت الذبح يقول المؤلف: يوم العيد بعد صلاة العيد، يوم العيد بعد صلاة العيد، فلا يجوز له أن يذبح قبل صلاة العيد. ومعنى قبل صلاة العيد يعني قبل الوقت الذي يصلى فيه العيد. الآن طلعت الشمس، ثم نجلس ربع ساعة، ثم نجلس أيضا ربع ساعة، فإذا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بنصف ساعة جاز الذبح. ولهذا قال المؤلف: بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر يومين من أيام التشريق. المؤلف يرى أن آخر يومين من أيام التشريق ما هما؟ 11 و12، والراجح أن آخر أيام التشريق هي غروب الشمس يوم 13، لما روى مسلم في صحيحه من حديث نبيش الهذلي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. وإذا كان أيام التشريق لم يفرق بين 11 و12 و13، والله أعلى وأحكم. ووقت الذبح يجوز في النهار ويجوز في الليل، والأفضل أن الإنسان يضحي بنفسه، وإذا كانت زوجته قد ضحت فالأفضل أن تضحي بنفسها، كما روى البخاري أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يضحين بأنفسهن، فإن لم يضحي الإنسان فإنه يشهد جنازته، والأولى أن يكون ذلك على ملأ من الأبناء والأولاد في استراحة أو في مكان، بحيث يعظم شعيرة الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وتتعين الأضحية بأن يقول: هذه أضحية، أو بأن يضجعها ويقول: بسم الله والله أكبر. أما أن يشتري أيام عشر ذي الحجة يشتري في نية أن تكون أضحية، لا يلزم أن تكون أضحية، فيمكن أن لو جاءه ضيف ذبحها للضيف واشترى مرة ثانية لأنه لم يعينها. أما لو قال هذه أضحية أو حناها، تعرفون الحناء، أو حناها، فإنه والحالة هذه لا يجوز له أن يقدمها للضيف قبل وقتها، لأنها صارت لله تعالى، صارت لله تعالى. ويستحب له أن يأكل منها، فإن تصدق بها كلها جاز، وإن أكلها كلها فبعض العلماء قالوا يخرج جزء منها ولو مقدار يعني ما يطعم مسكينا، ما يطعم مسكينا، ولو كان عنده أضحيتان أكل واحدة كاملة وتصدق بواحدة كاملة جاز له ذلك، لأن هذا مثله والله أعلم. يقول المؤلف: وإذا أراد أحدكم أن يضحي فإن من أراد أن يضحي فإذا أهل هلال ذو الحجة، يعني غربت شمس يوم إيش؟ يوم 30 أو 29 إذا قالوا غدا أول ذي الحجة، مو بالعيد، أول ذي الحجة، فلا يأخذ من شعري ولا من بشرتي ولا من أظفاره شيئا، لما وهذا النهي يدل على التحريم والله أعلم، لقول أم سلمة إذا أهل هلال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. يقول المؤلف: باب العقيقة. العقيقة هي ما يذبح لله تعالى من بهيمة الأنعام شكرا لله على نعمة الولد، هو ما يذبح من بهيمة الأنعام شكرا لله تعالى على نعمة الولد. ولا بأس بتسمية العقيقة بهذا الاسم، لما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، فسماه عقيقة. وأما ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال: لا أحب العقوق، رواه الإمام أحمد، والحديث بعضهم يضعفه بعضهم يحسنه، والذين حسنوه قالوا هو أنه لا ينبغي الهجر الاسم الشرعي وهو غير العقيقة، أيش؟ النسيكة، لا ينبغي أن يهجر الاسم الشرعي وهو النسيكة. وعلى هذا فالعقيقة سنة تذبح عن الغلام وعن الجارية، أما الغلام فشاتان مكافئتان يعني متساويتان في القيمة والوزن، هذا على سبيل الأفضلية، وإلا فلو ذبح شات أحدهما سواكني والثاني نعيمي فلا حرج إن شاء الله، لأنهما كما جاء في بعض الروايات عن الغلام دمان، عن الغلام دمان. وأما الجارية فشات، وأما الجارية فشات تذبح متى؟ نقول في أي وقت، لكن الأفضل أن تذبح يوم سابعه، لما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم سابعه، يذبح يوم سابعه. وروى الإمام أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة متى تذبح قال: لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين. فإن كان بهذا الطريقة فهو أفضل، وإلا في أي مكان وفي أي وقت ذبح لا حرج إن شاء الله تعالى. فإن فات عن 21 فلا بأس أن يذبح في أي مكان، لأن القصد هو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف، يقول: فينزع أعضاءها ولا يكسر لها عظما، هذا على سبيل يعني الاستحسان، وإلا في السنية تحتاج إلى دليل، فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الاستحباب ولم يذكر ماذا نصنع بالعقيقة، فدل ذلك على أننا لا بأس أن نكسرها، فإذا جاز ذلك في الأضحية والهدي وهو أعظم فالعقيقة من باب إيش؟ أولى. وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تكسر لحمة، لا تكسر عظمة، قالوا أن هذا من باب التفاؤل، أن هذا إيش؟ من باب التفاؤل، يعني كأن هذا الذي عق عنه لا ينبغي له أن يكسر تفاؤلا، ولكن الراجح والله أعلم أن ذلك لا بأس به، والله تبارك وتعالى أعلم. السؤال الآخر: هل يجزئ إذا كان عنده ولد ولد له، هل يذبح بعيرا عن شاتين أم لا بد أن يذبح دمان؟ الراجح والله أعلم أنه لا بد أن يذبح دمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام دمان، عن الغلام دمان، فدل ذلك على العبرة بدمين. فلو ذبح بقرة فلا بد أن يذبح بقرة ثانية، ولو ذبح بعيرا فلا بد أن يذبح بعيرا ثانية، ولو ذبح شاة أخرى لا حرج، لا يلزم التكافؤ ولكن الأفضل التكافؤ، والله تبارك وتعالى أعلم. وإذا كان كذلك فإن الإشراك في العقيقة لا يصح، فلا بد من ذبح دمين، والله تبارك وتعالى أعلم. ويستحب أيضا أن يحلق رأس الغلام دون الجارية وينظر إلى وزنه فيتصدق به كما جاء في بعض الروايات، وإن كان بعض أهل العلم يضعفه هذا الحديث. وأما حديث كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح يوم السابع ويسمى رواية قتادة ويدمى، يعني يجعل الدم العقيقة في رأسه، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يحلق رأس الصبي ويوضع في وزنه من الورق يعني من الفضة ويتصدق بوزنه، يعني تقريبا 30 ريال أو 10 ريالات تقريبا. وهل يلطخ رأسه بماذا؟ نقول الله أعلم لا يلطخ. وأما قوله لا يدمى هذا مدرج من كلام قتادة، وبعض الناس جاء في بعض الروايات أنهم يلطخونه بالزعفران، فأقول أن هذا كل ذلك لا بأس به، ثم أعلموا أن هذا على سبيل الاستحباب. وهل يستحب متى يسميه؟ نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه من حين الولادة، كما جاء أسيد بن حضير بابن له حينما ولد ليسميه النبي صلى الله عليه وسلم، فحنكه يعني أخذ تمرة من فيه فوضعه في حنك الصبي وقال سمه المنذر، سمه المنذر. وهذا يدل على جواز التسمية بغير عبد الله وعبد الرحمن، وأن أفضل الأسماء وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ثم إن من المسائل أيضا أنه يستحب له أن يسميه من حين الولادة لفعله ومن يوم السابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعق ويسمى عنه. وينبغي أن تكون التسمية طيبة ليس فيها تزكية، فإذا كانت التزكية في الاسم تزكية نظرت، فإذا كان الاسم فيه تزكية نظرت، فإن كان هذا الاسم تدول يعني تداوله الناس فإنه لا بأس بذلك، مثل علي وصالح وزكريا هذه نوع من أسماء تزكية أليس كذلك؟ لكن الناس تداولوه فلا بأس بذلك. وأما إذا لم يتداول فإنه يكون مكروها، كما لو سميت ابنتك برة أو إيمان فهذا الأولى تركه لأنه فيه تزكية. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سميت برة قال برة كأنما تزكي نفسها. ويكره تسمية يسار وأفلح، لأنك لو قلت هل موجود أفلح تقول لا أفلح عندنا، فكأنك تدعو على نفسك كما جاء في بعض الروايات، ولا يسار عندنا وكأنك تتسخط من قضاء الله وقدره، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. والأولى أن يسمي الإنسان تسمية لائقة بالابن وبالبنت حتى إذا كبرت لا تشمئز من هذا الاسم. وينبغي أيضا أن يكون الاسم ليس فيه محذور شرعي، كما يسمي بعض الناس بناته إيش ملاك، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لأن تسمية الملاك كأن الملائكة أنثى، كما قال الله أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. هنا انتهينا من كتاب الحج بما فيه باب العقيقة وباب الهدي والأضحية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.